أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تفضلت، هذه الليلة يصادف ذكرى وفاة السفير الثاني ورحيله إلى جوار ربه. السفير الثاني من الشخصيات العظيمة التي تركت أثرا كبيرا وله أيادي بيضاء على جميع المسلمين وبالخصوص على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وكان حلقة الوصل بين الشيعة وبين الإمام المهدي عليه السلام. فقط من باب التنويه والتعريف بهذه الشخصية الكبيرة، محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري يكنى بأبي جعفر، يلقب بالخلاني أو الخلاني، له قبر مشهود معروف مشهور في بغداد يقصده جميع المسلمين عموما وخصوص شيعة أهل البيت أيضا يقصدونه، ما زالت صلاة الجمعة والجماعة تقام فيه إلى هذا اليوم، وله الكثير الكثير من التوقيعات التي صدرت على يديه كواسطة بين الإمام المهدي وبين بقية الشيعة، وما زال العلماء وما زال الفقهاء يعتمدون على هذه التوقيعات ويصدرون عنها، سواء على المستوى العقائدي أو على المستوى الفقهي. طبعا معروف السفير الثاني بلقبه بالخلاني، ولكن اختلف المؤرخون في سبب لقبه هذا، فمنهم من قال بأن السبب في لقبه هذا يعود للمهنة التي كان يتخذها وهي بيع الخل، باعتبار أنه كان يتستر بهذه المهنة وبهذه الوظيفة حتى تبتعد أعين السلطات الظالمة عنه، كحال أبيه عثمان بن سعيد العمري الذي كان معروفا أيضا بالتجارة بالسمان والزيت، فكان من خلال جراب السمان والزيت يستطيع أن يأتي بالتوقيعات والكتب الصادرة من الإمام المهدي حتى يوصلها إلى أصحابها. وكذلك يقولون بأن محمد بن عثمان العمري أيضا كان يتخذ هذه المهنة حتى يستطيع أن يخفي المهمة التي أنيطت والمسؤولية التي علقت عليه أو علقت به. هناك رأي آخر يقول إنما لقب بالخلاني لصفاء نفسه وحسن أخلاقه، وأن كل من يتعامل معه يستشعر المحبة التي يحملها في قلبه باتجاهه وعدم الحقد، ولذلك لقب بالخلاني، جذر هذه الكلمة مأخوذ من الخل. الخل كما نقول بأن إبراهيم خليل الله حبيب الله، أن الذي يتعامل معه بسبب أخلاقه الطيبة بسبب صفاء نفسه بسبب وداعته يستشعر محبة هذا الرجل، أنه لا يحمل حقدا في قلبه، لا يحمل ضغينة على أحد، فلقبه الناس بذلك لأجل هذه الصفة لا لأجل المهنة التي كان يعمل بها. بالنسبة لوثاقته، فالطائفة كلها مجمعة على وثاقته وعلى علميته وعلى ورعه وعلى تقواه، حتى أن الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة يعنون فصلا كاملا للسفراء الممدوحين، ومن ضمن هؤلاء السفراء الذين ذكرهم والوكلاء الذين كانوا عند الإمام المهدي يذكر أيضا محمد بن عثمان بن سعيد العمري ويشيد به ويثني عليه كثيرا كثيرا. طبعا يكفيه فخرا أن اثنين من الأئمة المعصومين اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا، وصدرت التوثيقات ليس من الرجال العاديين، وإنما صدرت التوثيقات في حقه من قبل الإمام الحسن العسكري ومن قبل الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك أحمد بن إسحاق يقول في يوم من الأيام جئت إلى أبي محمد العسكري، يقصد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فقلت له سيدي أنا لا أستطيع أن أأتي إليك في كل وقت، فعمن أأخذ، يقصد عمن أأخذ ديني وقول من أسمع؟ فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فأسمع لهم وأطع. طبعا هذا الحديث حديث صحيح السند، وهذه شهادة كبيرة جدا من الإمام الحسن العسكري أنه يعبر عنه بأنه الثقة المأمون الذي يجب على الشيعة أن يسمعوا لقوله وأن يطيعوه. وكذلك حينما جاء وفد اليمنيين إلى الإمام الحسن العسكري والتقى بهم، كان حاضرا في ذلك المجلس عثمان بن سعيد العمري، يعني والد السفير الثاني. فلما رأوا كيف أن الإمام يتعامل مع السفير الأول وكيف كان يثني عليه الإمام، حينها الإمام قال لهم: اشهدوا علي بأن عثمان بن سعيد وكيلي، وأن ولده محمد وكيل ابني مهديكم. الإمام أيضا هنا كان يخبرهم بسفارة محمد بن عثمان للإمام المهدي قبل حصول الغيبة حينما جاءه هذا الوفد من اليمن. كذلك التوقيعات التي صدرت من الإمام المهدي والأحاديث التي رويت عن الإمام المهدي أيضا أشادت به ووثقته. التوقيع المشهور المعروف عند الفقهاء: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. في نفس هذا التوقيع الإمام المهدي عليه السلام يشيد ويمجد بمحمد بن عثمان، كأن هذا السائل الذي سأله عن الحوادث الواقعة سأله أيضا عن السفير الثاني. فكان في ضمن فقرات ذلك التوقيع أن الإمام قال: وأما محمد بن عثمان فإنه فرضي الله عن أبيه من قبل وعنه فإنه ثقتي وكتابه كتابي. هذا أيضا توثيق آخر من الإمام المهدي عليه السلام. وأتذكر أيضا من ضمن الروايات التي صدرت من الإمام المهدي أنه بعد وفاة أبيه نجد أن الإمام المهدي عليه السلام أرسل تعزية لمحمد بن عثمان بن سعيد الخلاني، وفي ضمن فقرات تلك التعزية قال له: لقد رزئت ورزئنا نحن أيضا. الإمام يبين أن فقد السفير الأول شكل مصيبة ورزقا للإمام المهدي عليه السلام، يقول له: لقد رزئت ورزئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، إلى أن يقول له: وإنه كان من سعادتي من سعادة أبيك أن الله رزقه ولدا مثلك. هذه الكلمات الصادرة من الأئمة المعصومين والتي تشكل وثائق وشهادات لا بد أن نتوقف عندها في واقع الأمر. عادة الإمام المعصوم لا يمكن أن يصدر هكذا شهادات وتوثيقات لكل أحد، لأنه الإمام إنما يأذن الله له سبحانه وتعالى بتوثيق أحد أو بتعديله إذا ثبت أنه كان له قدما راسخة في الإيمان. يعني كمثل ما رأينا أن الإمام الصادق وذكرناه في حلقات ماضية، الإمام الصادق كان يشهد على قسم قليل من أصحابه، أمثال حمران بن أعين حينما ذكره الإمام وأشاد به وقال: والله إنه لا يرتد أبدا. يقولون: ثم أطرق الإمام برأسه ثم رفع رأسه ثانية وقال: إي والله لا يرتد أبدا. طبعا هذه الكلمات وهذه الإشادات من قبل الأئمة المعصومين كما ذكرت لك لم تكن تطلق على كل أحد، وإنما للأوحدي من الناس. يعني نحن يمكن أن نرى مثلا الإمام الحسين عليه السلام لم يعبر بتعبير الثقة فقط لمسلم بن عقيل حينما أرسله إلى أهل الكوفة وقال: أرسلت وبعثت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي. مسألة التوثيق لا يطلقها الإمام جزافا إلا إذا علم من الله سبحانه وتعالى أن هذه الشخصية قد استقر الإيمان في قلبها ولا يمكن أن ترتد بأي حال من الأحوال. هذا المعنى وجدناه أيضا يصدر من الأئمة المعصومين في حق السفير الثاني. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يشهد حتى لأصحابه الذين كانوا معه والذين عاصروه، ما كان يشهد لهم بالاستقرار في الإيمان أو بالثبات أو بعدم الارتداد. أتذكر رواية يرويها الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف في كتابه الموطأ، يقول بعد معركة أحد، تعرف في معركة أحد خسر المسلمون فيها خسارة كبيرة واستشهد في تلك المعركة أكثر من 70 مسلم من المسلمين، فبعد شهادة هؤلاء النبي قال: على هؤلاء أنا أشهد. يعني تلاحظ أن النبي لم يشهد للصحابة الباقين وإنما قال: هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في معركة أحد أنا على هؤلاء أشهد. يعني شنو أشهد؟ أشهد بأن الله رضي عنهم وأنهم خرجوا من الدنيا مرضيين عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قال أما على هؤلاء فأنا أشهد. فأبو بكر كما يقول مالك في موطئه يقول كان أبو بكر جالس فقال له يا رسول الله ألم نكن إخوانهم؟ ألم نسلم كما أسلموا؟ ألم نجاهد كما يعني كأن أبا بكر يريد أن يقول لرسول الله لماذا لا تشهد لنا أيضا يا رسول الله كما شهدت لشهداء أحد فاشهد لنا أيضا بالجنة واشهد لنا بأن الله راض عنا فنحن أيضا قد أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فلماذا لا تشهد لنا يا رسول الله؟
نعم.
أولسنا إخوانهم يا رسول الله؟ أولم نجاهد كما جاهدوا؟ فقال له رسول الله بلى كما تقول ولكني لا أعلم ما تحدثون من بعدي أو ما تفعلون من بعدي. واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعني ما كان للنبي أن يشهد لشخصية كشخصية أبي بكر وهو كما معروف من الصحابة الكبار الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما شهد له رسول الله. وهذه رواية كما ذكرت يرويها مالك في موطئه أن النبي ما كان يشهد. هكذا سيرة الأئمة المعصومين أنه ما كانوا يشهدون لكل أحد إلا إذا ثبت لهم بالقطع واليقين أن هذه الشخصية رسخت في الإيمان واستقر الإيمان في قلبها من دون أن يطرأ عليه الارتداد أو الميل أو الإلحاد في أي لحظة من لحظات حياته الباقية. هذا المعنى وجدناه قد صدر من الإمام المهدي عليه السلام، وجدناه قد صدر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام في حق السفير الأول وفي حق السفير الثاني أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري. بالنسبة هذا على مستوى وثاقته وعلى مستوى ورعه وتقواه. أما بالنسبة على مستوى التراث الذي خلفه لنا، ففي واقع الأمر كما ذكرت في بداية الحلقة الكثير من التوقيعات والأحاديث التي صدرت من الإمام المهدي عليه السلام صدرت على يديه، لا سيما أن سفارته تميزت أنها أطول السفارات من في السفراء الأربعة.
نعم.
استغرقت نازهت سفارته قرابة 40 سنة.
نعم.
ولذلك هو أكثر السفراء بقاء في ممارسة هذه الوظيفة، ولذلك ظهرت الكثير من التوقيعات على يديه. الكثير من الأدعية والزيارات المعروفة اليوم عند الشيعة إنما جاءت بواسطته وعن طريقه هو.
نعم.
يعني من قبيل مثلا دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح الذي يقرأ في شهر رمضان في كل سنة، هذا الدعاء جاءنا عن طريق السفير الثاني، عن طريق، وذلك يروي ابن طاووس أنه سأل ابن أخيه محمد ابن أحمد ابن عثمان وقال له أريد الأدعية التي كان يدعو بها عمك أبو جعفر محمد ابن عثمان، فيقول وجد له دفترا قد سجل فيه الأدعية التي كان يواظب عليها السفير الثاني، ومن ضمن هذه الأدعية دعاء الافتتاح الذي تشهد مضامينه وفقراته بأنه من إنشاء المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام المهدي. ووجد فيه أنه قد كتب أيضا حديثا بأن هذا الدعاء تسمعه الملائكة ومن الأدعية المستجابة، ولذلك ما زال الشيعة يواظبون على هذا الدعاء، والفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى والإمام المهدي للسفير الثاني الذي جاءنا هذا الدعاء الجميل الرائع الذي فيه مضامين عقائدية كبيرة جدا يعتمد عليها العلماء ويصدرون منها دعاء الافتتاح. أيضا من ضمن الأدعية التي وصلتنا من خلاله وبواسطته دعاء السمات الذي يقرأ في آخر ساعة من نهار الجمعة. طبعا هذا الدعاء كان مروي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، مروي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن كأن الشيعة في زمن السفير الثاني قد فقدوا هذا الدعاء أو لم يستطيعوا أن يحصلوا عليه بشكل متكامل، بحيث أن هناك رواية عن الإمام الصادق لما يذكر دعاء السمات يقول لو علم الناس ما في هذا الدعاء لاقتتلوا عليه بالسيوف هكذا. أيضا هذا الدعاء ورد وصدر بواسطة السفير الثاني رضوان الله عليه. أيضا من ضمن الذي وصلنا من التراث الذي وصلنا من خلاله الصلاة للإمام المهدي وزيارة الإمام المهدي عليه السلام، زيارة آل ياسين والكيفية التي يزار بها والصلاة التي تسبق هذه الزيارة، باعتبار أن إبراهيم ابن أحمد النوبختي في يوم من الأيام يقول طلبت من السفير الثاني محمد بن عثمان وقلت له بأني مشتاق إلى رؤية الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
إني في حالة اشتياق كبير جدا لكي أرى الإمام المهدي. فقال له: ومع اشتياقك فأنت تشتهي أن تراه أيضا؟ فقال له: إي والله أنا بودي أن أرى الإمام المهدي. فقال له: يا أبا عبد الله، إن الإمام يشتاق إليه في زمن الغيبة ولا يسأل الاجتماع به. كأنه كثير من الشيعة كانوا يطلبون من السفير الثاني ومن كل السفراء أن تتاح لهم الفرصة للقاء بالإمام المهدي. أحمد أو إبراهيم بن أحمد النوبختي أيضا كان يحاول من السفير الثاني أن يرتب له موعدا أو لقاء مع الإمام المهدي عليه السلام. فقال له بأن الإمام في زمن الغيبة الكبرى أو في زمن غيبته بشكل عام، سواء في الكبرى أو في الصغرى، إنما يشتاق إليه ولا يسأل الاجتماع به، فإنها من عزائم الله والتسليم بذلك أولى. أنت أبقى هكذا، لو كانت هناك مصلحة في اللقاء الإمام لن يتأخر عنك، ولكن عليك بهذه الصلاة. علمه الصلاة، صلاة الإمام المهدي المعروفة، أن تصلي 12 ركعة في كل ركعتين بشكل مستقل، وتقرأ فيها جميعا سورة قل هو الله أحد، ثم تزور الزيارة المعروفة وهي زيارة آل ياسين. أيضا هذه الزيارة جاءتنا من خلال السفير الثاني. بشكل عام التراث الذي وصلنا من خلال السفير الثاني كان تراثا ضخما، وما زال الشيعة لهذا اليوم ينعمون بهذا التراث وبهذا الأثر الذي جاءنا من خلاله.
أحسنتم سمعت الشيخ، يعني بمعنى أنه هل من خلال هذه القصة، وهل بمعنى أنه الإنسان المؤمن لا يطلب من الإمام سلام الله عليه أن يلتقي به وأن يكون من المحظيين برؤيته سلام الله عليه؟
يعني هو كأنه بالعنوان الأولي أن الإنسان في زمن الغيبة الكبرى يجدر به ويستحسن له أن لا يطلب وأن لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام. لما ذكرنا أن الإنسان لو كانت هناك مصلحة لكي يلتقي بالإمام المهدي، بالقطع واليقين الإمام المهدي لن يتأخر باللقاء به. ولكن مسألة اللقاء بالإمام المهدي عليه السلام في أغلب الأحيان لا تتوفر فيها المصلحة، ولذلك السفير الثاني يقول لإبراهيم بن أحمد، يقول له في زمن الغيبة الكبرى، كل المؤمنين في زمن الغيبة كما ذكرت، يقول له يشتاق إليه ولا يسأل الاجتماع بالإمام سلام الله عليه. معنى ذلك هل أنه لا يجوز للمؤمن أبدا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلتقي؟ لا، ليس الأمر كذلك.
يكتفي بالصلاة والدعاء للإمام أم يتوق إلى اللقاء؟
الأولى والأفضل هو هذا، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من جنود الإمام، من أحباب الإمام، من الموالين للإمام، ولا يطلب أن يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام. هكذا ورد عن السفير الثاني. بطبيعة الحال لا يعني ذلك أن هذا حراما، بدليل أن بعض الشخصيات أيضا جاءوا للسفير الثاني وطلبوا منه، ومع ذلك استطاع أن يجعل لهم لقاء مع الإمام المهدي عليه السلام، من قبيل الزهري. الزهري يقول: أنا أنفقت مالا كثيرا في أيام السفير الثاني، ودرت في البلاد من مكة إلى الكوفة إلى بغداد بحثا وطلبا للقاء بالإمام المهدي عليه السلام، حتى سمعت بالسفير الثاني وأنه هو الباب للإمام المهدي. يقول: فلزمته فترة طويلة وخدمته، إلى أن طلبت منه في يوم من الأيام أن يجعلني ألتقي بالإمام المهدي عليه السلام. يقول: فمنعني من ذلك وقال لي: لا يكون ذلك أبدا. وهو باقي فترة طويلة عند في خدمته. يقول: إلى أن في يوم من الأيام كأنه أشفق علي وقال لي: تعال إلي في غداة غد، تجيني في اليوم الثاني عند الفجر. يقول: بالفعل التقيت به، وصلت إليه. يقول: وإذا بي أرى شاب ما رأيت وجها أحسن من وجهه، بطبيعة الحال هو الإمام المهدي عليه السلام. يقول: فما عرفته، ولكن السفير الثاني محمد بن عثمان يقول: أومأ إليه، يعني احتراما وإجلالا للإمام المهدي. يقول: فقط أشر لي وأومأ إليه. يقول: فذهبت إليه وسألته عن مسائل كثيرة وأجابني عن كل مسائلي. يقول: بعد ذلك الإمام أراد أن يغادر، فدخل في دار لا يكترث لها، هكذا تعبيره في الرواية. يقول: فالتفت إلي العمري وقال لي: إذا كان عندك سؤال فسله، فإنك لا تراه بعد يومك هذا. يقول: فذهبت لكي أسأل الإمام. يقول: لم يجبني، لكن يقول: رأيت الإمام أثناء دخوله إلى تلك الدار. الإمام دخل إلى تلك الدار وهو يقول ملعون ملعون من أخر صلاة العشاء إلى أن تشتبك النجوم.
نعم.
عندنا أن تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى أن تشتبك النجوم من صلاة المغرب العفو من المكروهات، بحيث الإمام يقول ملعون من أخر هذه الصلاة حتى تشتبك النجوم، ملعون ملعون من أخر صلاة الفجر حتى تنقضي النجوم. يقول سمعت هذه الكلمة من الإمام المهدي عليه السلام، يقول وبعد ذلك ما رأيته.
سمحت الشيخ، نكمل مع سيرة السفير الثاني وهذه الشخصية. حقيقة خلال هذه الفترة الطويلة كما تفضلت لها من المآثر ولها من التراث الغزير.
بل أحسنتم مولانا، بالفعل. فبالتالي الزهري يقول استطعت من خلال السفير الثاني أن يجعلني ألتقي بالإمام المهدي عليه السلام، وهو الذي روى هذا الحديث والذي لأجله يعتمد على هذا الحديث العلماء الذين يقولون بكراهة تأخير صلاة العشاء حتى تشتبك النجوم أو تأخير صلاة الفجر حتى تتفرق النجوم، اعتمادا على هذا الحديث الذي يرويه الزهري. بطبيعة الحال هناك أيضا بعض الروايات تقول بأن بعض الشيعة استطاعوا أن يلتقوا في عصر السفير الثاني بالإمام المهدي عليه السلام، لأن بعض المؤرخين يقولون بأن الإمام المهدي في سنة 268 للهجرة حصل له ظهور جزئي في مكة في موسم الحج، وتناقل الشيعة هذا الخبر. هذا كله حصل في أيضا في زمن وفي عهد السفير الثاني، ولذلك ينقل عيسى بن مهدي ينقل هذه الرواية، يقول سمعت بأن الإمام قد ظهر لبعض الشيعة في مكة في تلك السنة، يعنونها في سنة 268 للهجرة.
سمحت الشيخ، يعني هذا السؤال دائما ما يتردد، أنه في كيفية الرد على المشككين بمسألة التوقع الصادر عن الإمام سلام الله عليه.
أولا احنا ذكرنا لعله أيضا في الحلقات الماضية قضية التوقيعات حالها حال الروايات الصادرة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام. كيف نحن نصدق بالأحاديث والروايات التي صدرت من قبل الرواة الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام باعتبار أنهم ثقة؟ يعني أنا يجيني شخصية مثل السيد أبو الخاسم القوي مثلا رضوان الله عليه ويقول لي بأن الإمام قال لي كذا، هل أستطيع أن أكذبه؟ العقلاء لا يمكن أن يكذبوا هذه الشخصيات الكبيرة، الشخصيات التي ثبت صدقها وثبت ثبتت مصداقيتها. هكذا العقلاء يتفقون، هكذا اتفق العقلاء فيما بينهم أنهم يصدقون الصادق ويكذبون الكاذب. أما بالنسبة للتوقيعات، التوقيعات أساسا احتوت على معجزة لا تحتوي عليها أي كتب أخرى، ولذلك تجد أن هذه التوقيعات لمدة 70 سنة كانت متوافقة مع الخط الذي كان يكتب به الإمام الحسن العسكري. يعني الخط الذي كان يكتب به الإمام المهدي تلك التوقيعات كان هو نفس الخط الذي كان يصدر في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الشيعة كلهم كانوا قد اطلعوا فيما سبق على خط الإمام الحسن العسكري، ولكن لم يطلع أحد منهم على خط الإمام المهدي. فحينما يأتي التوقيع من قبل السفير إلى الشيعة يجد أن هذا الخط الذي كتب فيه التوقيع يتفق تمام الاتفاق مع نفس الخط الذي كان يصدر في حياة الإمام الحسن العسكري. بطبيعة الحال لمدة 70 سنة وتغير 4 سفراء ومع ذلك يكون الخط خط واحد ومتحد، هذا لابد أن يكون فيه بعد إعجازي. نعم. الآن خطك الذي تكتب به يختلف عن خطي، وخطي الذي أكتب به يختلف عن خط الأخوة الآخرين، ولكن نجد لمدة 70 سنة وسفراء 4 اختلفوا وتغايروا، ومع ذلك الشيعة يقولون بأن الخط الذي كانت تصدر فيه التوقيعات في زمن السفير الثاني وفي زمن السفير الثالث هو نفس الخط الذي كان يصدر على عهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. واضح جدا أن هناك بعد غيبي وجانب غيبي في هذه المسألة، وإلا هذه القضية لا يمكن أن تستمر لمدة 70 سنة.
سمحت الشيخ، يعني الأسئلة من أخ أبو علي أيضا يقول هل هناك كتاب يعني ترشدون له في مسألة أنه الخطة التي تبعها مولانا الإمام العسكري في سبيل حفظ الإمام المهدي عليه السلام؟
يعني هي الخطة الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه إنما اعتمدت على الروايات التي وردتنا، وكيف أن الإمام سلام الله عليه استطاع أن يمهد لغيبة الإمام. ومن أهم النقاط التي من خلالها مهد الإمام لغيبته ومن خلال السفراء، من خلال السفراء وإيجاد نظام السفارة والوكالة، هو هذا النظام الذي استطاع أن يوفر الحماية للإمام المهدي عليه السلام لعدم اللقاء به إلا من خلال هؤلاء الثقات. وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن الإمام الحسن العسكري كان يمهد لهؤلاء السفراء حتى على مستوى في لقاءاته مع الشيعة، ما كان يلتقي إلا بخواص الشيعة، وهؤلاء الخواص إذا جلسوا معه في بيته كان يضع بينه وبينهم ستارا وحجابا تمهيدا كما يقول المسعودي في إثبات الوصية، تمهيدا وتعويدا للشيعة على عدم رؤية الإمام. بالتالي النظام الذي وفره الإمام هو نظام الوكالة ونظام السفارة الذي أسسه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا أيضا وفر سببا طبيعيا لحفظ وحماية الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ، حتى يصلنا الاتصال، يعني يقول الأخ أبو علي أيضا: من زار الإمام عارفا بحقه وفق الزيارات وفق الأدعية وفق الروايات، هل حق الإمام على المؤمن أن يكون بعيدا عن الذنوب تاركا للمعاصي؟
بطبيعة الحال المسألة فيها قضيتان. نحن لا نريد أن نقول بأن الموالي والشيعي لابد أن يكون معصوما، ولكن بشكل آخر المعصية والذنب إذا صدر وتكرر عند هؤلاء المؤمنين هذا قد يكون سببا لانحرافهم في المستقبل وانتزاع حب أهل البيت من قلوبهم، لأن هذه الذنوب وهذه المعاصي لها آثار تكوينية على قلب الإنسان. أنت تعرف أنه في زمن رسول الله بعد من عاصر أمير المؤمنين الذين كانوا يدافعون عن ولاية علي بن أبي طالب بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، إذا جئت إلى سيرتهم بعد عشرات السنين تجدهم أنهم قد انقلبوا حتى على أمير المؤمنين. هاي عملية الانقلاب لا تأتي من السماء، لا تأتي بشكل جزافي واعتباطي، وإنما هي عبارة عن انحرافات تراكمت فأدت إلى الإنسان أن يخرج وأن يسلب منه حتى حب أهل البيت عليهم السلام. من هذا الجهة. الجهة الثانية، الإمام الباقر عليه السلام يصرح يقول: عدونا من يعصي الله، عدونا العاصي لله تعالى، أعداء أهل البيت هم النواصب الذين يبغضون ويصرحون ببغض أهل البيت. الإمام يقول أيضا: ومن هؤلاء الأعداء هم الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك أن الإنسان المؤمن لا بد أن يكون معصوما، لأن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة. كلما أذنب الإنسان بإمكانه أن يعود وأن يرجع ثانية إلى التوبة، الله سبحانه وتعالى سوف يتقبله. الإمام المعصوم أيضا سوف يجعله في تحت محل رعايته وعنايته. ومن هنا نجد أن الإمام الرضا عليه السلام في يوم من الأيام يقول لأصحابه، يقول: لماذا تسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا له: كيف نسيء لرسول الله؟ قال: إنه يطلع على أعمالكم، فإذا رأى حسنة سره ذلك، وإذا رأى سيئة ساءه ذلك، بالتالي يؤذي ذلك الإمام.
سمحت الشيخ، الأخ تقي من النجف يقول: اليماني والخراساني والمرجعية، توجد هناك مرجعية في زمن اليماني أو الخراساني؟
بالطبع لابد أن تكون هناك مرجعية، لأن هذه وصية الإمام المهدي عليه السلام. وعندنا روايات أن من ضمن أصحاب الأئمة 313، عندنا رواية تقول في ضمن هؤلاء 7 من العلماء، بعبارة أخرى 7 من المراجع في ضمن هؤلاء. ولكن كأني سمعته يقول: أيهما أفضل، اليماني أو الحسني؟ لا، عندنا روايات تقول أو تقارن بين العلماء والمراجع وبين اليماني وبين الحسني. هذه قضية الأفضلية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، في الروايات وردت أنه إذا ظهر اليماني باعتباره أنه يمثل الراية العسكرية، وعندي أنا إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا وتحدثنا في يوم من الأيام حول علائمية اليماني، سوف نذكر أن اليماني هو يعتبر الراية التي ترمز للإمام، كأن الروايات تريد أن تقول بأن اليماني يعتبر من النواب الخاصين للإمام المهدي، وهو الذي سوف يكون نقطة استقطاب الموالين الذين يريدون أن يلتحقوا بالإمام المهدي من خلال اليماني. الرواية جاءت وأوجبت اتباع اليماني باعتباره أنه أهدى الرايات. أما قضية هل هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العلماء والمراجع، ما عندنا روايات تقوم بعملية هذه المقارنة. هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو من اطلعهم على ذلك، وهذا ليس لا يدخل في تكليفنا الشرعي. وإنما نحن لنا أن نتبع المراجع والعلماء في زمن الغيبة الكبرى. إذا ظهر اليماني نلتحق به، لا بمعنى أننا سوف نتخلى عن المراجع، لأنه لا توجد هناك فكرة للتعارض بين وجود المرجعية الدينية التشريعية وبين وجود الحركات العسكرية من قبيل اليماني. يعني ليس هناك منافات أو تنافر بينهم.
طيب سمحت الشيخ، أيضا سؤال آخر من الأخ تقي يقول: ظهور الإمام هل يكون في سنة ميلادية أو هجرية؟
يعني هو في سنة ميلادية أو في سنة هجرية، هي الهجرية والميلادية موجودة دائما.
نعم.
لكن عادة إما يكون التقويم، الناس يمشون على تقويم ميلادي أو تقويم هجري، وهذه تختلف باختلاف الشعوب. لكن الذي ورد عندنا أن الإمام يظهر في سنة وتر، في سنة مفردة. بطبيعة الحال الإمام في هذه الرواية يقصد سنة الوتر سنة الهجرية، لأن الأئمة عليهم السلام والإسلام بشكل عام لا يمضون على
هذا الزمن يعني أو هذا التوقيت،
أي على هذا التوقيت، ضمن هذا التقويم، على التقويم الهجري في سنة وتر، بمعنى أن تلك السنة سوف تكون سنة هجرية عددها ليس بزوجي وإنما فردي بهذا المعنى.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني إذا وقفنا عند أخ سبحان من بلد وسؤال مسألة التوقيع، خاصة التوقيع للشيخ المفيد، وهناك من يضعف هذه التوقيع سمعت الشيخ.
يعني أنا ذكرت في لعله في كلامي التعامل مع التوقيعات، نتعامل به، يعني نحن مرة نتكلم عن أصل وجود التوقيعات، عن أصل وجود التوقيعات، أصل وجود التوقيعات. حتى السيد الخوئي يقول بأن هذه التوقيعات كانت تصدر من الإمام المهدي على يد السفراء. الإمام السيد الخوي لا يقول بأن التوقيعات لم تكن تصدر،
لم يضعفها.
لا لا لا، أصل القضية، أصل الفكرة، فكرة التوقيعات. لو سألنا السيد الخوي، لو سألنا كل علماء الشيعة سيقولون لك بأن التوقيعات فعلا كانت تصدر من الإمام المهدي عليه السلام على يد السفراء. لكن الآن هذه التوقيعات التي وصلتنا من خلال الرواة إلينا، كيف نتعامل معها؟ هنا يأتي عملية تطبيق علم الدراية عليها، فنقول بأن هذا التوقيع الذي جاءنا من خلال فلان وفلان وفلان هذا التوقيع صحيح، والتوقيع الذي جاءنا من خلال فلان وفلان ليس بصحيح. هذه قضية ثانية تختلف عن القضية الأولى. السيد الخوي وغير السيد الخوي لا يقولون بأن التوقيعات لا أصل لها، كلهم يتفقون على أن لها أصل، ولكن كيف نتعامل معها الآن إذا أردنا أن نفتي على ضوئها؟ هنا يأتون لتطبيق عملية ميزان الأحاديث الصحيحة والضعيفة. لا يعني ذلك أن الأحاديث في أصلها لا وجود لها، لها وجود، ولكن كيف نتعامل بها هذه التوقيعات التي وصلتنا.
سمحت الشيخ، الأخ سبحان أيضا يقول
يعني فخلنا نتكلم في قضية التوقيعات، نوضح هذه المسألة. العلماء لا ينكرون أصل وجود التوقيعات، كلهم يقولون بأن التوقيعات كانت تصدر من الإمام المهدي على يد السفراء، هذه قضية محسومة لا نقاش فيها. لكن كيف نتعامل الآن؟ مثلا عندنا على سبيل المثال لو جئنا ورأينا الشيخ الصدوق يروي في كتابه كمال الدين رواية يقول وهذا توقيع صدر من الإمام المهدي. طبعا بطبيعة الحال هذا التوقيع الذي رواه الصدوق أو الذي رواه العلامة الحلي، هذا التوقيع هو رواه من خلال مجموعة من الرواة. هنا يأتي الحديث، هل أن هذا التوقيع ينطبق عليه عنوان الصحة أو ليس بصحيح؟ نأتي ندرس هؤلاء الرواة، فإذا كان هؤلاء الرواة ثقة الكل سوف يمضي مع هذا التوقيع.
يعني المشكلة سمحت الشيخ في السند،
المشكلة في السند من زمن السفراء إلينا.
نعم.
لا المشكلة في التوقيع الذي صدر من الإمام المهدي للسفير،
بذات التوقيع.
إيه نعم كلهم. ولذلك الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه يأتي إلى مسألة فقهية يقول وهذه المسألة الفقهية اختلف العلماء فيها، وأنا أعتمد على التوقيع، لأن كان عنده الرقعة، كان عنده الرقعة التي صدرت بخط الإمام المهدي عليه السلام. يقول وأنا إنما أعتمد في فتوى هذه المسألة على الرقعة التي وصلت إلي من خلال السفراء وهي بين يدي أفتى علي. ليش؟ لأنه قضية ثابتة واضحة. نحن لم تصلنا هذه التوقيعات إلا من خلال الرواة، الآن عندنا عشرات الرواة من زمن السفراء وإلى زماننا. من يقول بأن كل الذي رواه هو فعلا موثوق وصحيح السند؟ يأتي هنا العلماء ليطبقوا قانون الدراية وميزان علم الرجال، فإذا وصل إلينا التوقيع بسند صحيح من زماننا إلى ذاك الزمان كل العلماء يتفقون على ذلك ويصححونه ويعتمدون عليه ويصدرون عنه. السيد الخوئي حاله حال بقية العلماء، عنده مبنى، خصوصا أن السيد الخوئي معروف عنه رضوان الله عليه بأنه يتشدد كثيرا في قضية السند.
نعم.
كثير من العلماء يذهبون ومسلكه يختلف أيضا، هذه قضية أيضا ينبغي أن نلتفت إليها، وإن كان هي هذا مبحث تخصصي لعله الإخوة لا يستفيدون منه كثيرا. نحن عندنا على مستوى علم الرجال أو على مستوى قبول الرواية هناك مبنيان، مبنى الوثوق، إذا توفرت القرائن يصدرون ويعتمدون على الرواية، وهناك المبنى الذي يعتمد على صحة سند رجال الرواية. السيد الخوي يعتمد على حديث الثقة، أكثرية علماء الشيعة لا يعتمدون على حديث الثقة وإنما يعتمدون على الحديث الموثوق. يعني مرة أنت كإنسان ثقة تأتيني بحديث
وأنت ثقة، ولكن مع ذلك أنا لا أعتمد على كلامك. لماذا؟ أقول لأن القرائن التي تحف بكلامك لا تؤيد ما تقوله. وتارة يأتيني إنسان مثلا على سبيل المثال وهو ليس بثقة، ولكن كلامه تؤيده مجموعة من القرائن التي تحيط بمضمون كلامه يجعلني أعتمد عليه. السيد الخوي باعتبار أنه يعتمد على المبنى الأول، وهو لابد أن يكون رجال السند كلهم ثقات، ولذلك كثير من الأحاديث السيد الخوي يقول بضعفها. معنى ضعف هذه الأحاديث هل معنى ذلك أن السيد الخوي يلغيها أو يلغيها؟ لا أبدا. معنى أن الحديث ضعيف لا يعني أن السيد الخوي يجزم بأن هذا الحديث لم يصدر من الإمام المهدي أو من الإمام الصادق، وإنما يقول بأن هذا الحديث أنا لا أستطيع أن أعتقد بأنه حجة بيني وبين الله. إذا الله سألني يوم القيامة قال لي لماذا لم تفتي بهذا الحديث، سأقول له بأن هذا الحديث ليس حجة ولم أستطع أن أعتمد عليه لأن رجال الحديث لا أعرفهم، ولكن هذا الحديث إنما أفتيت على ضوئه لأن رجال الحديث الذي رواه هذا الحديث كلهم ثقة بالنسبة إليه. غيره يختلف معه في هذا المبنى. ولذلك لما نأتي مثلا إلى حديث وأما الحوادث الواقعة، لأن في هذا الحديث مثلا على سبيل المثال بعض الرجال الذين لم يوثقوا في الكتب، السيد الخوي مثلا على سبيل المثال يقول أنا لا أعتمد عليه، ولكن بقية العلماء يقولون بأن هذا الحديث وإن كان في بعض رواته رجال لم يوثقوا، ولكن نحن نجد أن كل العلماء الذين عاصروا تلك الفترة اعتمدوا عليه، فلا بد أن تكون هناك قرائن إن قد حفت بهذا الحديث جعلتهم يعني أنا لما أرى 4-5 أشخاص وأعلم بأن هؤلاء علماء من الطراز الفريد ويعتمدون على حديث معين لا أستطيع أن أكذبهم، أقول لابد أن يكون لهؤلاء قرائن معينة وأدلة معينة هي التي دفعتهم للإيمان به، وإلا هؤلاء العلماء لا يقبلون بكل حديث يسمعونه. ما الذي جعلهم يعتقدون ويؤمنون بهذا الحديث؟ لابد أن تتوفر عندهم قرائن. هذه القرائن بعض العلماء يعتمد عليها بعض العلماء لا يعتمد عليها. نفس القضية بالنسبة إلى التوقيع الذي صدر من الإمام المهدي للشيخ المفيد، كثير أيضا من العلماء يعتمدون عليه، أمثال الشيخ الطبرسي في الاحتجاج يروي هذا التوقيع الذي صدر من الإمام المهدي والرسالة التي صدرت من الإمام المهدي إلى الشيخ المفيد. بعض العلماء يقول بأن هذا التوقيع الذي صدر من الإمام للشيخ المفيد لا نعتمد عليه لأننا لم نجد الشيخ المفيد في كتبه يروي هذا التوقيع، لو رواه الشيخ المفيد لكان لنا كلام آخر، لكن الشيخ الطبرسي رواه. الشيخ الطبرسي ليس بشخصية عادية، لماذا لم يروه الشيخ المفيد؟ لعل الشيخ المفيد لم يروه لأنه يخشى أن يكذبه الآخرون على سبيل المثال. الكثير عندنا من علمائنا الآن إذا تقرأ سيرة السيد المرعشي رضوان الله عليه ولقاءاته بالإمام والكرامات التي ظهرت عنده، ولذلك في ضمن وصيته إلى 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 تلميذه السيد عادل العلوي رضوان الله عليه، إذا تقرأ المذكرات التي كتبها السيد عادل العلوي في حق السيد المرعشي يقول أخبرني بكرامات كثيرة وبلقاءات كثيرة مع الإمام المهدي، وقال إياك أن تخبر أحدا بذلك حتى بعد وفاته. واضح أكو في الطبيعة منهجية عند بعض العلماء هكذا. لعل الشيخ المفيد لم يخبر أحدا بذلك خشية أن يكذبه الآخرون، ووصلت بالتالي إلى الشيخ الطبرسي ونقلها. بالتالي بعض العلماء يعتمد على ما نقله الشيخ الطبرسي، وبعض العلماء مثل السيد الخوي يقول أنا لا أؤمن بهذه التوقيعات. هل هذه تشكل مشكلة؟ يعني أنا لا أؤمن الآن بتوقيعات الشيخ المفيد، هل أن الله سبحانه وتعالى سوف يسائلني يوم القيامة؟ لا يسائلني. هذه المضامين الموجودة في توقيعات الشيخ المفيد تتفق وتنسجم وتتسق مع الخطوط العامة التي جاء بها القرآن الكريم والتي جاءت بها السنة الشريفة. من أراد أن يؤمن بها فليؤمن، ومن أراد أن لا يؤمن فلا يؤمن ولا يساءل عن ذلك أبدا. فقضية طبيعية، هذه قضية تخصصية تختلف فيها الأنظار تبعا للمباني التي يعتمد عليها العلماء.
طيب سمحت الشيخ، أيضا هناك من يطعن بالسفارة وال يعني مسألة أن تكون هناك سفارة للإمام سلام الله
الذي يطعن في السفراء. أولا كقضية أولى، هل أن الإيمان بالسفراء الأربعة يدخل في إيمانية إيمان الإنسان؟ يعني أنا الآن مثلا لا أؤمن بأن السفراء موجودين، هكذا أعتقد بأن السفراء غير موجودين. بعبارة أخرى، المقوم الذي يقوم الإيمان هل يدخل فيه الإيمان بوجود السفراء؟ لا. أنت بإمكانك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعتقد بالولاء لأهل البيت وبطاعتهم، ومع ذلك أنا لا أؤمن لا بموسى ولا بعيسى ولا بإبراهيم، هل يؤدي ذلك إلى خروجي من الإسلام؟ لا أبدا، لا يؤدي إلى خروجك من الإسلام. نعم لو علمت أن موسى وإبراهيم وعيسى أنبياء الله تعالى يجب عليك أن تؤمن بهم. لم يثبت عندك الدليل، لم يخبرك أحد من الناس، لم يقم عندك دليل علمي على ذلك، لا يجب عليك أن تؤمن بهم. قضية وجود السفراء اتفق العلماء من الأولين والآخرين على أن هذه الظاهرة كانت موجودة، وأنهم هم الذين كانوا حلقة الوصل بين الإمام وبين هذا. إذا ثبت ما ثبت عندنا بالدليل، أنا إنسان عايش في أوروبا، عايش في بلد ثاني، ولم يثبت عندي بدليل علمي، لم يخبرني أحد بأن السفراء كانوا موجودين، هل يخلو ذلك؟ لا، لا يخلو ذلك بإيماني أبدا، لا تدخلوا في صلب عقيدتي، لا على مستوى الأصول ولا على مستوى أركان الدين. نعم، إذا كنت إنسان مثلا مطلع وأقرأ ووجدت الروايات وعشرات ومئات الأحاديث تقول بأن هؤلاء السفراء موجودين، ونهض عندي الدليل بمستوى لا يترك عندي شكا أبدا، حين ذاك يجب علي أن أؤمن. لم يثبت عندي الدليل، لا يجب عليك أن تؤمن.
أحسنتم سمعت الشيخ، وبقي عندنا سؤال للحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم عمار البغدادي، شكرا جزيلا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، حياكم الله، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله، لكم أطيب التحايا من كل الكادر، نترككم برعاية الله وحفظه.